الوسيلة أنت نور قلوبنا،
أنت الوسيلة أنت نور قلوبنا،
أنت الشفيع أنت الشفيع أنت الشفيع بحضرة المدعي، أنت الشفيع
يا محمد
أنت الشفيع
يا محمد
أنت الشفيع
يا محمد
بحضرة
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة. الإصغاء للمواعظ الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال سيد الوصيين علي عليه السلام: انتفعوا ببيان الله، واتعظوا بمواعظ الله، واقبلوا نصيحة الله، فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية، وأخذ عليكم الحجة، وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها، لتتبعوا هذا وتجتنبوا هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. مستمعينا الأعزاء، المراد ببيان الله ومواعظه ونصيحته في كلام الإمام عليه السلام هو القرآن الكريم. وأعذر إليكم، أي أزال عذركم ولم يبق لكم موضعا للاعتذار، والجلية الواضحة، والمراد بذلك آيات القرآن الكريم. وأخذ عليكم الحجة، أي البينة الصحيحة، والمراد قد علموا أوامره ونواهيه، فلا حجة لهم في تركها. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. وبين لكم محابه من الأعمال، أي ما أمركم به، ومكارهه، أي الأعمال التي يكرهها، والمراد ما حرمه عليكم. وأما كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره، فإن الأعمال التي تؤدي بكم إلى الجنة كريهة لكم، وفيها بعض المشاق عليكم، كالوضوء والغسل في الشتاء والصوم في الصيف. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم وحفت النار بالشهوات، فإن الأعمال التي تؤدي بكم إلى النار فهي ما تشتهيه أنفسكم، وتهواه قلوبكم كحب الجاه والسلطة والغناء واللهو والغيبة وحبس الحقوق الشرعية وغير ذلك. ونبقى أيها الأحبة مع كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام المليء بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث يقول: واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة، فرحم الله رجلا نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى. مستمعينا الكرام، هنا أيضا يحذرنا وينبهنا الإمام الرؤوف علي عليه السلام من الشهوات والأهواء التي تهلك الأفراد والجماعات وتؤدي بهم إلى الهاوية والسقوط وسوء العاقبة. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته، أي كف وانتهى، وقمع، أي قلع هوى نفسه ما تهواه من المحرمات، فأن هذه النفس أبعد شيء منزعا، أي رجوعا عن المعصية. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وختاما أيها الأكارم، نتقدم لحضراتكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة.
قال رجل عند الإمام الحسين عليه السلام: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فأجابه الإمام عليه السلام: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر، تصيب البر والفاجر.
أهلا بكم في لقاء اليوم مع إضاءات الهداية الإلهية، وهي تشعشع في بلاغة أهل بيت النبوة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. ولنا في هذا اللقاء أيها الأحبة وقفة مع أحد غرر الأحاديث الشريفة المبينة لقضية يكثر الجدل حولها، وهي قضية الإحسان وإسداء المعروف لغير أهله. فالمشهور على الألسن والمتبنى في غير ثقافة أهل بيت الرحمة عليهم السلام هو الذي جاء على لسان الرجل الذي تكلم بمحضر الإمام الحسين عليه السلام في الرواية المتقدمة، أي أن المعروف والإحسان إذا أسدي أي قدم إلى غير أهله ضاع، أي لا فائدة منه. فما الذي يقوله أهل البيت عليهم السلام بهذا الشأن؟ الإجابة تأتيكم عما قليل، فتابعونا مشكورين. الإمام الحسين سلام الله عليه يجيب بوضوح عن سؤالنا الآنف، فيؤكد أولا أن الأمر في العقيدة الإلهية غير الذي قاله ذلك الرجل، ثم يبين عليه السلام الرؤية الإلهية بهذا الخصوص من خلال تشبيه الصنيعة أو الأعمال الحسنة التي يدعو لها الإسلام بوابل المطر، أي المطر الشديد، فهي أيضا ينبغي أن تصيب الجميع، البر منهم والفاجر. لاحظوا أحبائنا بلاغة هذا التشبيه للإحسان بالمطر، فهو من جهة واضح للغاية في بيان أن الإحسان ينبغي أن يكون كالمطر عاما للجميع، ومن جهة أخرى فإن المطر هو من أبرز مظاهر الرحمة الإلهية التي يألفها الناس، ولذلك فإن التشبيه به يحمل إشارة لطيفة إلى أن تعميم الإحسان والمعروف للجميع هو نوع من التخلق بأخلاق الله عز وجل، وهذه من أسمى أهداف المؤمن والتي ندبته إليها النصوص الشريفة، وأشهرها وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حيث قال: تخلقوا بأخلاق الله. وثمة إشارة لطيفة ثالثة في الحديث الحسيني المتقدم، وتشبيه الإحسان والصنيعة بالمطر، وهي أن هذا الخلق نفسه يتم الحجة على الجميع البر والفاجر بسمو الأخلاق الإلهي الذي يتحلى به صاحب المعروف، وهذا الأمر بحد ذاته قد يفجر في يوم ما نور الهداية ومعرفة الحق حتى في قلب الفاجر ومن هو غير أهل للمعروف. وحتى لو لم يؤثر تأثيرا إيجابيا على الفاجر، فإن له تأثيرا غير مباشر على الآخرين، يزيد نفرتهم من الفاجر وعمله لنكرانه جميل المعروف. إذن فالإحسان والمعروف لا يضيع بأي حال من الأحوال حتى لو أسدي لغير أهله. ها نحن نصل أيها الأعزاء إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها للاستماع ثانية للحديث الذي بدأنا به هذا اللقاء. قال رجل عند الإمام الحسين عليه السلام: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فأجابه الإمام عليه السلام: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أتدري وما نهج البلاغة؟ إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار. أتدري وما نهج البلاغة؟ إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار.
علي المؤمنين فكم حوى، علي أمير المؤمنين فكم حوى، له خطبات غراء كالكوكب الساري، كالكوكب الساري.
أتدري وما نهج البلاغة؟ إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار.
فكم من علوم فيه منها وديعة، فكم من علوم فيه منها وديعة، ومن حكم للمهتدين وأنوار.
أتدري وما نهج البلاغة؟ إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار.
وقد جمعت فيها المحاسن كلها،
وقد جمعت فيها المحاسن كلها،
ويعرف صدق القول خريت أخباري، ويعرف صدق القول خريت أخباري.
أتدري وما نهج البلاغة؟ إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. قصة قصة ونقد تستمعون إليها عند 4:33، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:55. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:16، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:23. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:26، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:49. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:29. دعاء اليوم هو يوم السبت، يقدم لحضراتكم عند 6:44، وبعد ذلك تستمعون إلى مكارم الأخلاق عند 6:46. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7:00 وبعد ذلك نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01. شكرا لحسن المتابعة، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. وفضلا عن الجانب القصصي والترفيهي، سنكون إن شاء الله معكم لنستقصي من خلال البرنامج أسلوبا آخر من الأساليب المتنوعة التي تكون بنية الأدب القصصي المعاصر في إيران، محاولين بذلك إمتاع المستمع العام وإفادة المستمع الخاص الذي له اهتمامات أدبية، اهتمامات بالأدب الفارسي المعاصر. فمرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، في هذه الحلقة سنستمع إلى قصة للكاتب الإيراني المخضرم صادق تشوبك. صادق تشوبك كاتب من أعلام الرواد في مجال القصة القصيرة والرواية الفارسية. كتب القصة والرواية في فترة كان المجتمع الإيراني في طريقه نحو التطور، وكان مكتظاً بهاجس التعرف على الذات. لهذا وفي خضم تلك الظروف الحساسة التي كانت تمر بالمجتمع، أعمد تشوبك في أعماله على تعرية الخرافة والجهل من دون أن ينوي عرض الحلول لذلك، ومن دون أن يتبنى مدرسة فكرية في قصصه وروايته. قبل أن نستمع إلى قصة العين الزجاجية للكاتب الإيراني صادق تشوبك، نرحب مستمعينا الكرام بضيفنا المترجم والخبير في الأدب الفارسي السيد فرزدق الأسدي لحضوره في هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. سيدي أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أرحب بكم وبكل مستمعي هذا البرنامج.
نشكر حضوركم في هذه الحلقة، وإذا تسمحون نستمع إلى قصة العين الزجاجية للكاتب الإيراني صادق تشوبك.
إن شاء الله.
نستمع معا مستمعينا الكرام إلى العين الزجاجية.
العين الزجاجية. كانت العين جاهزة، فوضعها الطبيب في محجر الغلام وقال: افتح، افتح عينك، أغمضها الآن، أغمض، جيد، الآن صارت كالسابق. ثم استدار إلى أبي الغلام وأمه وقال: انظروا، إنها دقيقة مضبوطة الحجم، لا تنحشر شعرة بين أجفانها. كان الغلام في الخامسة من عمره، وكان واقفا مستقيما على صفة قرب منضدة الطبيب. كان أبوه وأمه يقفان جنبه، كان أبوه وراءه ومقابل الطبيب ينظر بشكل مائل إلى وجه ابنه، وكانت الأم تقف على الجانب الآخر ترى قفا ابنها، ولم تتقدم كي ترى دقيقة مضبوطة الحجم لا تنحشر شعرة بين أجفانها. حل الليل الآن، وكانت الأم والغلام ذو العين الزجاجية وأبوه في البيت جالسين حول مائدة. كان طفل آخر رضيع ملتصقا بثدي الأم، كان شارب الرجل الأسود الغليظ قد بقي على مائدة المنضدة البلاستيكية، ونامت نضرته المائلة على وجه الطفل ذي العين الزجاجية. عزيزي علي، صارت عينك الآن كما كانت سابقا مثل عيوننا. قال الأب ذلك، ورفع عن الرف مرآة صغيرة وجلبها إلى أمام الغلام. بقي الطفل محدقا بثبات في المرآة، حدقت عينه الزجاجية بلا حركة ودامعة إلى جانب العين الأخرى التي كانت سالمة في المرآة بثبات. ثم فجأة ضحك في وجه أبيه. كانت الأم قد نديت عينها ولم تكن تنظر إليهما، بل بقيت تحدق في جيبها إلى خد ابنها الرضيع. مرة أخرى ارتفع صوت الأب: أليس كذلك يا أم؟ ألم تصر عينا علي الحبيب مثل الأول؟ ابتلعت الأم بصاق اللزج المجتمعة في أدنى حلقومها وهزت رأسها، وراح نور المصباح يرتعش من تحت ثقل الدمع، وقالت بصوت مختنق: نعم، مثل أولها. ثم احتضنت الطفل الرضيع سريعا ونهضت وأخذته إلى المهدي في زاوية الغرفة حيث أنامته. انطلق الأب فذهب قريبا من النافذة ونظر إلى الحديقة، ومضت الأم إلى جانبه ونظرت إلى الحديقة، وكانت الحديقة مظلمة خالية وباردة. أحس الرجل بظل المرأة الدافئ وراءه، فقال بصوت جاف مشروخ: لم أعد أتحمل، لا تتركيه وحيدا، اذهبي إليه. ارتعش صوت المرأة واسودت عيناها وأنت: إنني أوشك أن أقع، إن استطعت اذهب أنت إليه. فاستدار الرجل وحدق إلى وجه امرأته، كان خداه رطبين وانعقدت حبات الدمع على شاربيه قطرات ندى. قالت المرأة: لو رآك على هذا النحو امسح دموعك. وراحت هي تبكي وطأطأت رأسها وأخذت تنظر إلى قدميها الحافيتين. أمسك يد المرأة وقال: لا تفعلي، هيا نذهب إليه، إنه الليلة أكثر سرورا من أي وقت مضى، ألا ترينه يضحك؟ ومسح عينيه. ارتعش صدر المرأة وكتفاها وابتلعت بكاءها، وذهبا معا إلى عند الطفل فوقفا عند رأسه وراحا ينظران إليه. كان الغلام قد وضع المرآة على المائدة وأخرج عينه الزجاجية من المحجر ووضعها على المرآة، وكانت كرتها ذات البياض الكثير ببؤبؤها الميت. قد جحظت على المرآة وعينه الأخرى، وحتى عينه الأخرى على نحو مائل فوق المرآة، وقد انصرف إلى التحديق فيها مندهشا، وكان محجره الأسود والفارغ يسخر فوق العين الزجاجية.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. في هذه الحلقة اخترنا لحضراتكم قصة العين الزجاجية للكاتب الإيراني صادق تشوبك، وكالمعتاد في كل حلقة نستضيف في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. سيدي الكريم، استمعنا إلى هذه القصة، حبذا في البداية يعني توضحون حول هذا الكاتب الإيراني وأيضا حول أعماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرحب بكم ثانية. لكي نتدارك الوقت، طبعا أنا وفرت نبذة عن حياة صادق تشوبك بشكل عناوين،
نعم،
سوف أقدمها لحضراتكم.
نعم تفضل.
صادق تشوبك ولد عام 1916 في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، ودرس الابتدائية هناك. عام 1924 انتقل إلى شيراز مركز محافظة فارس في جنوبي إيران، أتم تعليمه الابتدائي طبعا هناك، والتحق بالكلية الأمريكية في طهران للتعليم الثانوي عام 1937. تزوج في هذا العام وبدأ العمل معلما في وزارة الثقافة أو التربية والتعليم، كان آنذاك مصطلح عليها وزارة الثقافة. قضى الجزء الأكبر من الخدمة العسكرية في الجنوب، ثم انتقل إلى رئاسة أركان الجيش مترجم، عمل هناك بعنوان مترجم لتفوقه في اللغة الإنجليزية. عمل في مختلف الأعمال الحكومية، ثم في المستشارية الثقافية البريطانية. أول مجموعة قصصية صدرت له صدرت عام 1945 تحت عنوان مسرح الدمى، ضمت 11 قصة، منع تجديد نشرها لمدة 10 سنوات بسبب إحدى القصص. وعندما أعيد نشر هذه المجموعة سنة 55، أي بعد 10 سنين، حذفت منها هذه القصة واستبدلت بقصة أخرى. عام 1949 نشر مجموعته الثانية باسم القرد الذي مات ملاعبه، وكانت تضم ثلاث قصص ومسرحية واحدة. في عام 1950 بدأ بأسفار إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، ترجم في هذه العام قصة بينوكيو للكاتب الإيطالي كارلو كولودي وأسماها بالدمية الخشبية. امتازت تلك الترجمة أيضا بالنبرة والنثر الذي عرف لصادق تشوبك. ترجم عام 1959 قصيدة الغراب للكاتب الأمريكي الكبير إدغار ألين بو. عام 1963 نشر رواية المضيق. عام 1965 نشر مجموعته الثالثة المصباح الأخير وتضم ثماني قصص وقصيدة طويلة. كما نشر في نفس العام أي 65 مجموعته الرابعة اليوم الأول في القبر وتضم 10 قصص ومسرحية واحدة. عام 1966 نشر رواية الصخرة الصابرة. عام انتقل بعد ذلك إلى أمريكا بشكل كامل وبدأ التدريس بعنوان أستاذ زائر في جامعة يوتا الأمريكية في عام 1970، وعام 1990 تم تكريمه في جامعة بيركلي. عام 91 نشر كتاب مهبارة أو قطعة قمر، وهو يضم 20 قصة غرامية هندية كلاسيكية مكتوبة أصلا باللغة السنسكريتية وتقتفي أثر ألف ليلة وليلة. وتوفي صادق تشوبك عام 1998 في الولايات المتحدة عن 82 عام.
نعم، شكرا لكم. هذه كانت نبذة عن حياة صادق تشوبك الكاتب الإيراني المخضرم. مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل الحديث حول قصة العين الزجاجية للكاتب الإيراني صادق تشوبك. نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام تتابعون هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. أما الآن سيد أسدي، نريد أن نتحدث عن هذه القصة وهي قصة العين الزجاجية بالذات.
طبعا أنا بودي أن أذكر بعض الميزات التي امتاز بها صادق تشوبك. وطبعا أشير إلى القصة أيضا. صادق تشوبك من رواد القصة القصيرة الفارسية كما تفضلت في المقدمة. اسمه لامع ومن الأسماء المتصدرة في هذا الجانب بعد محمد علي جمال زادة وصادق هداية. هو من رواد القصة الحديثة في تاريخ الأدب الفارسي، يصنف ضمن الجيل الأول. كان من الكتاب الذين وعوا أهمية النبرة أو اللحن في اللغة القصصية وخاصة في الحوارات، لذلك تميز صادق تشوبك عن سائر الكتاب بالنبرة التي كانت تأتي محلها على لسان الطفل أو على لسان المرأة أو الرجل الأمي أو المتعلم أو غيرهم من الشخص في كل قصة كان يكتبها. وهذا بحد ذاته كان طبعا سبقا آنذاك، أي في بداية الأربعينيات. يعني النثر الفارسي كان فتي آنذاك ولم يزل متعلق ببعض الكلاسيكيات أو النحو أو غيرها من الشؤون التي لم تكن اللغة المعاصرة أو الحديثة ترى بدا من تخطيها لكي تكون مواكبة لعصرها. لذلك تعدد وتنوع النبرات في أعمال تشوبك كانت ظاهرة جديدة وملفتة بالنسبة للنثر الفارسي. ولذلك كانت قيمة باعتبارها ظاهرة تاريخية. رأى البعض أن أعمال تشوبك تتسم بواقعية مفرطة على حد تعبيرهم. رأى بعض آخر أنه أبرز من كتب في المدرسة الطبيعية في الأدب الفارسي المعاصر. تشوبك طبعا يصور في أعماله أجواء الأربعينيات في القرن العشرين بدقة ومن دون مجاملة، وطبعا هذا هو ما حدا بالفريقين أن يصفوه بتلك الأوصاف. الطبقة المسحوقة تكون عادة العمود الأساسي في مشاهد أعماله، كما أنه حساس بالنسبة للمجتمع الإيراني الناهض آنذاك كما تفضلت أيضا في المقدمة، يؤدي دوره.
إذن يعني هو ينتمي إلى مدرسة الواقعية.
طبعا هو
ويحاول أن يصور المجتمع الإيراني، يعني أن يصور واقع المجتمع الإيراني.
طبعا هو يؤدي دوره طبعا كمثقف في التركيز على نقاط الضعف التي لم ينتبه إليها الآخرين. من أهم طبعا المضامين التي تطغى على أعمال صادق تشوبك هو الخرافة والجهل، أيضا تفضلت بهذا. يطرح المضمون من دون أن يضع نفسه في مكان الطبيب أو المستشار الاجتماعي أو ما شابه ذلك، أو حتى من دون أن يريد تحقيق سبق أو ريادة في التعبير عن ما عبره في مختلف أعماله. قصة العين الزجاجية مكونة طبعا من مشهدين، المشهد الأول مشهد العيادة، مشهد قصير اختص بطرح المشكلة ويعتبر أرضية للمشهد الثاني والأساسي الذي يكاد يكون يعني في نهايته مروع لما يصور من حالة محرجة ومأساوية وفي نفس الوقت إنسانية بكل المعاني، عندما يخرج الطفل عينه الزجاجية من محجرها ويضعها على المرآة، وبذلك يعمد الكاتب صادق تشوبك أن يتبادر إلى ذهن القارئ أن العين الزجاجية تكاثرت، هي ليست عين زجاجية بل عينان زجاجيتان، وهذا المنظر الذي نراه من زاوية نظر الأب يعني أن الطفل قد فقد كلتا عيناه، قد فقد بصره، كما أن ابتسامة الطفل ابتسامة ساخرة مرة تركز هذا الإحساس. القصة لبساطتها لربما تبدو ضعيفة في بادئ الأمر، ولكن إن نظرنا أنها كتبت في الأربعينيات من القرن العشرين فهي قصة ممتازة. القصة لا تسهب في السرد كما تعطي صورة، وإن كانت قاسية ولكنها دقيقة وتثير تفاعل القارئ أو المستمع، كما أن اختيارها جاء فطن لكي تمثل حقبة مهمة في تاريخ الأدب القصصي الفارسي المعاصر.
شكرا لكم لهذه الإيضاحات حول الكاتب الإيراني صادق تشوبك وأيضا حول قصته العين الزجاجية. نشكركم سيد فرزدق الأسدي.
وشكرا لكم أيضا.
شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لهذه الحلقة من قصة ونقد النماذج إيرانية. إن شاء الله في الحلقات القادمة سيد أسدي سنستضيفكم ونتحدث عن قصص أخرى وأيضا عن كتاب إيرانيين آخرين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى حلقة مقبلة من هذا البرنامج نترككم في أمان الله وعونه، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم
وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو التواضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن الإمام الصادق عليه آلاف التحية والثناء يروي هذا الحديث القدسي: إني، الله عز وجل يتحدث عنه، إني جعلت الرفعة بالتواضع والناس يطلبونه بالتكبر، وإني جعلت استجابة الدعاء بلقمة الحلال والناس يطلبونه بلقمة الحرام. بعد: وجعلت الإخلاص بالصدق في العمل والناس يطلبونه في الكذب. فالفوهة واسعة جدا بأن الله سبحانه وتعالى أصلح باطن الإنسان بالتواضع، لكن الإنسان في مخيلته الضيقة بناء بأن الرفعة ينالها بالتكبر. طيب، إحنا مسلمين وأول مصادر ثقافتنا القرآن. القرآن شي يقول؟ ولكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة.